الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الثاني من محرم الحرام لعام 1441 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مدينة جورجاون في الهند، نأخذ رسالة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولأن طالب الدرس هو أخونا أويس الهندي، قد جاء حفظه الله من مدينة كلكتة، وهي مدينة بعيدة من دلهي، فتعين علينا أن نكرمه وأن نجيبه إلى طلبه. ونقول: الأصول الستة هي أحد رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، مع اختصارها إلا أنها حوت خيرا عظيما، وذلك أن هذه الستة الأصول دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها التوحيد ظهورا وقوة واستجابة، وبضدها يضعف التوحيد. فنذكرها أولا من باب التقريب. هذه الأصول: الأصل الأول الإخلاص. أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام الخالص يدعون إلى أن يكون العمل خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الأصل الثاني: مع إخلاصنا لله عز وجل ومتابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا الاجتماع على الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع على الكتاب والسنة، لأن الناس إذا لم يجتمعوا على الكتاب والسنة تفرقوا، هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، وهذا يقدم وهذا يؤخر. لكن الاجتماع على الكتاب والسنة سبب عظيم من أسباب قوة الدين وقوة المسلمين. وإذا قوي الدين وقوي المسلمون ظهر التوحيد وضعف الشرك والتنديد. الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. لمن؟ لولي أمر المسلمين، فإن هذا من أسباب الاجتماع. أما إذا عصينا ولي أمر المسلمين في طاعة الله عز وجل سبب لنا الفرقة، قد أخبر الله عز وجل أن الفرقة سبب للضعف: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأصل الرابع: ينبغي لك أيها المسلم أن تعرف العلم. ما هو العلم الذي نتكلم عنه، الذي ندعو إليه، الذي نرغب فيه؟ لأن كثير من الناس ما يعرف العلم. بعض الناس العلم عندهم سحر شعوذة، وبعض الناس العلم عندهم اتباع الأقوال المجردة الكلام. لكن العلم هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم، حتى قال بعضهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. وكذلك معرفة العلماء. الآن هنا مثلا في الهند ربما تجد يقول لك علماء الهند، وربما يكون صوفيا قبوريا. مثلا عندنا في اليمن هيئة علماء اليمن، وهم حزبيون من الأخوان المسلمين وغيرهم. وربما تجد أحمد الطيب رئيس الأزهر محسوب عندهم عالم، هو جاهل بدين الله عز وجل، وظهر جهله في الوثيقة الذي وقعها مع البابا فرانسيس في الإمارات. فلا بد أن نعرف من هو العالم الذي نأخذ منه العلم، وأيضا نعرف الفقه الصحيح الذي هو من الكتاب والسنة، والفقه السقيم الذي يخالف الكتاب والسنة. الأصل الخامس معرفة أولياء الرحمن، لأن أي واحد حتى البوذي والهندوسي والنصراني واليهودي كلهم يزعم أنه ولي وأنه صاحب الحق. أليس اليهود يقول قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؟ إذا لابد نحن أن نعرف الولي، ما كل من يقول لك أنا ولي حياك الله. فالولي هو المؤمن التقي، سيأتي معنا إن شاء الله. الأصل السادس الاتباع للكتاب والسنة والبعد عن التقليد. هذه الآن أصول ماذا يا أخوة؟ أصول أهل السنة، ركز عليها، وبمعرفتها يتبين ضدها. فالإخلاص ضده الشرك. الآن أهل الإسلام أهل السنة يدعون إلى الإخلاص، أهل البدعة أهل المخالفة يدعون إلى الشرك وإلى عدم الإخلاص. يعظمون القبور، يعظمون الأولياء، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله. إذن الإخلاص يقابله الشرك. الأصل الثاني من أصول أهل البدع الفرقة. نحن عندنا الأصل الثاني الاجتماع على الكتاب والسنة، وهم عندهم الأصل الثاني الافتراق، لأنهم جاءوا بما لم يأتي به الله. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا رأيت الاختلاف فاعلم أنه ما هو من عند الله، لأن الله أنزل شيء واحد، ولا يمكن أن يختلف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، ولا يمكن أن يختلف القرآن مع القرآن، إلا إذا كان هنالك حكم قد نسخ أو يكون عندك فهم ضعيف، وإلا ما مش ممكن. كلام الله أنزله هدى تقى موعظة نور، كيف يكون يعني هذا؟ فالواجب علينا الاجتماع، وهم أخذوا بالأصل الافتراق. الأصل الثالث عندهم منازعة ولي الأمر. لا يمكن أن تجد مبتدعا على وجه الأرض وإن زعم أنه ما يريد سلطة، ما يريد سياسة، ما يريد حكم، إلا وهو عنده خروج على ولي الأمر، إما بلسانه وإما بقوله وإما بفعله وإما بتجويز ذلك. ولذلك قال أبو كلاب الجرمي ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. الأصل الرابع عندهم عند أهل البدع العلم هو التقليد، هو أقوال الرجال مجرد، وإذا جئته بالدليل قال لا 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 الدليل ما نفهمه، الدليل غير مراد. المهم عندهم زهد في العلم، ربما يقرؤون كتبا كثيرة كلها علم كلام، لكن ما يستطيع أن يقرأ مثل صحيح البخاري أو الشريعة للآجري، ما يريدون الحديث. والقرآن إن أخذوا به إنما هو في الظاهر، يقولون نحن أهل القرآن، وإلا في الواقع ما هم أهل القرآن ولا أهل السنة. ولذلك قال يؤثر عن عمر أهل البدع أعداء السنن، أعداء السنن، ما يريدون هذا العلم الذي أنزله الله. انظر إلى الصوفية حدثني قلبي عن ربي، ما يريدون حدث فلان عن فلان عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. انظر إلى المعتزلة يقولون السلف أسلم ونحن أعلم وأحكم، يعني ما يريدون علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الفقهاء عندهم من كثرت وجاهته، كثر أتباعه، كثر باطله، بل ربما الزنديق هو الفقيه. انظر إلى ابن عربي الطائي، انظر إلى الحلاج، انظر إلى التلمساني، انظر إلى صدر الدين الرومي، انظر إلى ابن سينا، انظر انظر انظر، هؤلاء عندهم هم العلماء والفقهاء، وهم أجهل الناس بدين الله وأبعد الناس عن دين الله. الأصل الخامس عندهم لم يفرقوا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بل عندهم الولاية هي ولاية الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآن لما يقولون هذا ولي، إيش ولايته؟ أنه يشرك ويندد ويعمل السحر الشعوذة والكهانة والعرافة وتشاهد بعيد عن دين الله، فهم هؤلاء أولياء الشيطان، أولياء ما هم أولياء الرحمن. الأصل السادس عندهم التقليد والأخذ به، لأن القرآن لا يفهمه الناس، ولأن السنة ما فيها هدى ولا بيان، ويشترطون شروط في المجتهد المطلق، يعني يقولون لا يصلح للاجتهاد إلا رجل يكون عنده اطلاع بعلم العربية واطلاع على جميع كتب التفسير وغريب اللغة ويعني كلام ما هناك دليل عليه سيأتي معنا. فهم يحبون التقليد، أهل السنة يحبون ماذا؟ الدليل. إن شاء الله أنكم فهمتم الآن، قربتها لكم. ستة أصول لأهل السنة يقابلها ستة أصول لمن؟ أهل البدعة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هناك أصول كثيرة لأهل السنة غير هذه الأصول، لكن هو أراد أن يتكلم عن أصول يقضي بها على يعني على بدع ظاهرة. الأصل الأول للقضاء على الشرك، الأصل الثاني للقضاء على الفرقة، الأصل الثالث للقضاء على الخروج على أولياء أمر المسلمين، الأصل الرابع معرفة من أين تأخذ دينك، الأصل الخامس أن الولاية هي في طاعة الله لا في طاعة غيره، الأصل السادس أن ملاك كل صلاح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وامتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفاتحة أول سورة في المصحف مفتتحة بالبسملة، والبسملة ليست آية منها على الصحيح، وإنما هي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التميمي المجدد المشهور: من أعجب العجاب، يعني من الأمور العجيبة التي تجعل الإنسان يتعجب من وقوع الناس فيها إن كانت في الباطل، ومن ترك الناس لها إن كانت في الحق مع ظهور الدلائل. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ليس من أسماء الله الغلاب، ولكنه من أسماء الأخبار، فالله عز وجل لا يغلبه شيء، ينصركم الله فلا غالب لكم. ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. قوله للعوام يعني إذا كان العوام يعرفون هذه الأصول فمن باب أولى العلماء، لكن الواقع أن العوام جهلوها وعلماء هذا الزمان تركوها، وسموا بالعامة لبعدهم عن العلم، بعدهم عن العلم وزهدهم فيه، وقيل فيهم العوام هوام، العوام هوام. وقال بعضهم لا تفرح بالعامة إلا في إطفاء الحريق ورد السيل وغلاء الأسعار، أما أشياء ثانية ما عندهم. وإذا وفق الله العامي للاستفادة من أهل السنة والجماعة في خير. بيان واضح للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، غلط فيها كثير من أذكياء العالم، يعني أذكياء مثل ابن سينا، مثل الفارابي، مثل ماذا الراوندي، مثل المعري، مثل التلمساني، مثل كثير من الناس أذكياء. هؤلاء مثلا الذين صنعوا لنا الكهرباء وصنعوا الطاقة وطوروا هذا العالم أذكياء، لكن ما عرفوا هذه الأصول. وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، أما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هكذا يقول الله عز وجل. ويقول الله عز وجل في شأن نوح وما آمن معه إلا قليل. أتظن أن بقية الناس يعني ما عندهم عقول يميزون بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والقبيح والسيء؟ إلا لكن ما وفقهم الله لعلمه أنهم لا يصلحون لهذا الأمر. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، في بيان الإخلاص، يعني من أوله إلى آخره هو يقول لك الله ربك، الله يأمرك، الله خالقك ورازقك، الله مدبرك، الله نصر من أخذ بأمره وخذل من ابتعد عن أمره إلى غير ذلك، كل هذا دليل على الإخلاص ووجوب ذلك. يفهمه أبلد العامة قل هو الله أحد. إيش معنى هذا؟ واحد في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، لا يجوز أن يشرك معه غيره. إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بمن؟ واحد وهو الله عز وجل. استعينوا بالله واصبروا. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من تخبط الشيطان وحصول الجهل وتسلط البدع، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. إذا دعوت الناس إلى عبادة الله وحده قال يا جماعة هؤلاء يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما يحبون الأولياء. سبحان الله، نحن الذين ندعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كما قال الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تسبحوه بكرة وأصيلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وندعو إلى أداء حق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونحذر من محاربة أولياء الله. لكن لا، لماذا ما تمدح ابن عربي المشرك المندد، الحلاج الزنديق الذي قتل على الزندقة، صدر الدين الرومي، كذلك كثير منهم لا أستحضرهم الآن، العيدروس، البدوي، ابن علوان، الفلان وفلان، ما بعضهم كعبد القادر الجيلاني اختلفوا فيه، بعضهم يقول أنه من أهل السنة عنده أصل تصوف حيث تزهد، وبعضهم يرى غير ذلك. لكن الشاهد أنهم يريدون منك تعظيم الشرك والبعد عن التوحيد، وإلا أنت ما أنت مخلص. في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، يعني إذن عندهم من حقوق الصالحين بناء القباب، أنت إذا قلت بناء القباب حرام قال أنت تنقص الصالحين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، أن يجلس عليه وأن يكتب عليه، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا سويته. قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. انظر ما السبب الذي جعل أصحاب قوم نوح يعبدون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. السبب أنهم يظنون ويرون أن هذا هو التعظيم، وأن نوح عليه السلام جاء بما يخالف هذا الأمر. فإذا لابد أن نبين للناس الإخلاص ونحذرهم من ضده. افتهم هذا الأصل الأول، الإخلاص ضده ماذا؟ الشرك. أهل السنة يدعون إلى الإخلاص في خطبهم، في محاضراتهم، في كتبهم، في طريقتهم وعبادتهم. أهل البدعة يدعون إلى الشرك في جميع شأنهم. ونتكلم عن البدعة المكفرة، وأولئك أصحاب البدعة المفسقة عندهم من نقص الإخلاص بقدر ما عندهم. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، ويقول مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، حتى أن من شعر العوام تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا. ومن أمثال العوام إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومن هذا الكلام الذي يقوله العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من اليهود والنصارى قبلنا فهلكوا، هلكوا بضياع دينهم وهلكوا بتسلط الأعداء عليهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي الذي حصل. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، تقدمت أدلته. ويزيده وضوحا، يعني يزيد أن الأمر بالاجتماع من المهمات، أن السنة جاءت فيها الأحاديث الكثيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر من أجل الإصلاح بين الناس، وأمر بالأخاء بين المهاجرين والأنصار، وعظم هذا الأمر أيما تعظيم، حتى لم يفرق بين الحبشي والعربي والأبيض والأسود والغني والفقير، كله حرص على ماذا؟ الاجتماع. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن الفرقة فيه، ويزده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلا إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. ويأتوا بحديث افتراق أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، يدعون إلى الافتراق. الله عز وجل نهانا عن الفرقة لضررها وعظيم شرها. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا انتقده بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك، وبيناه في كتابنا معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، وهكذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية. إلا أنهم يريدون بالأصول التوحيد وبالفروع الفقه. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يا جماعة، قال الله، قال رسوله، خذوا بالدليل. قالوا لا 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 لا، الافتراق رحمة، فتجدهم يبعدون عن الدليل. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. انظروا الآن في العالم، يعني تجدونهم يطعنون في الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، وهكذا في الأحياء من علماء السنة. هؤلاء متشددون، هؤلاء متنطعون، هؤلاء يعني لا يفقهون الواقع، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، مفهوم؟ فلشدة الافتراق في الناس أصبح الذي يدعو إلى ائتلاف الناس مطعون فيه. فهمتم ولا أعيدها هذه؟ الآن أكثر الناس على حزبية، صح ولا لا؟ على بدع، على خرافات. إذن السني عندهم إيش هو؟ هذا إما لا يفقه، إما مجنون، إما كذا، تختلف كلماتهم. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. يعني إذا أردنا الاجتماع حقا في الدين، كذلك في أمور الدنيا، كذلك نكون قوة ضد أعدائنا، فعلينا بالاجتماع وراء ولي الأمر المسلم في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننزع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولو كان عبدا حبشيا، بل جاء بعض الروايات مجد على الأطراف، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر بكم، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا في القرآن والسنة تحريم الخروج على الحكام، قدرا نحن نرى أن الشعوب التي تخرج على الحكام يلحقها الدمار، يلحقها الفتن، القتل، القتال، البلاء. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بل إن كثير ممن يدعون العلم يفتون بالخروج على الحكام. انظر إلى القرضاوي، انظر إلى الزنداني، انظر إلى عبد الله زعتر، انظر إلى يعني العريفي، إلى طارق السويدان، إلى إلى إلى, إلى. تجدهم يدعون إلى الخروج على الحكام المسلمين. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء. العلم الممدوح هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عليهم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. والعلماء وهم الذين يعلمون ويعملون، لأن الله عز وجل قد ذم أهل الكتاب لما تقولون ما لا تفعلون، وصورهم مثلهم بالحمير، كما قال الله عز وجل: كمثل الحمار يحمل أسفارا، وبالكلب تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله تعالى في قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية، وأني فضلتكم على العالمين، أو في عهدي أو في عهدكم وإياه فاتقون. الآيات كثيرات، يعني فيها دعوة إلى العلم، إلى العمل، إلى عدم مخالفة الأنبياء والمرسلين، إلى الاستجابة لأمر رب العالمين. فهذا هو العالم، هذا هو العالم. أما إنسان عالم ما هو حول العلم، هذا ما هو عالم، هذا عالم ضلالة، عالم جهل. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العام البليد. يعني السنة جاءت بمدح العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. إذن كيف نميز بين العالم من عدمه؟ العالم هو الذي معه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. يعني أحسن حال أهل البدع أنهم يلبسون الحق بالباطل. الله عز وجل يقول: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن إلباس الحق بالباطل الدعوة إلى اتحاد الأديان بين اليهود وبين النصارى وبين المسلمين، هذا تفسير قتادة. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. أنت الآن لا تنظر إلى مستوى ما حولك تقول هذا الكلام فيه مبالغة، هذا الكلام صحيح. كم من عالم قتلوه، كم من عالم طردوه، كم من عالم شردوه، كم من عالم سجنوه بسبب العلم، على أنه زنديق. كانوا يقولون في شيخ الإسلام ابن تيمية يقتله ودمه في أعناقنا، اقتل هذا الكافر. وكانوا يقولون في أحمد بن حنبل اقتل هذا الكافر ودمه في عنقي، يعني ألقى الله به يوم القيامة، إلى غير ذلك. وصار من أنكره وعاده وصنف التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، يعني الذي يحذر من العلماء من التوحيد من قال الله قال رسوله هو الفقيه عندهم. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. العلامة الأولى لأولياء الله أنهم يتبعون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون الله عز وجل، يحبون الله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآية في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محبتهم ليست لصنم ولا وثن ولا يعني ما يسمونه ولي، ولا وإن أحبوا مثلا أمهاتهم وآباءهم محبة شرعية، محبة أقصد طبيعية، إلا أنها ليست كمحبة أصحاب الأوثان لأوثانهم. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فعلامة المؤمن أنه يحب الله ويحبه الله، وأنه مطيع لله مبتعد عن الشيطان، وأنه عزيز على الكافرين ذليل على المؤمنين. يجاهدون في سبيل الله بألسنتهم بأقوالهم بأيديهم بالضوابط الشرعية، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وآية في سورة يونس وهي قوله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا خوف عليهم مما يقدمون إليه ولا يحزنون مما فاتهم. لكن من هم هؤلاء الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد فسر الله عز وجل وبين الولاية بنفسه، فمن كان لله تقيا كان لله وليا، ومن كان غير ذلك فليس من أولياء الله. فبين هذا حتى تفرق بين أولياء الله، وقد ألف شيخ الإسلام بن تيمية الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن كثير من عباد القبور والأصنام وكثير من عباد ماذا من السحرة والمشعوذين يدعون أنهم أهل الولاية. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. وقد صرح غلاة الصوفية بهذا، وصرح كذلك الرافضة بهذا. قال الخميني إن لأئمتنا يعني يهود وكذا ما استطاع أن يقوم بها الأنبياء، ومن هذا الكلام. ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. الصوفية لا يرون الجهاد، والرافضة لا يرون الجهاد، وهكذا الصوفية يصلون إلى مرتبة يعني يسموها اليقين. إذا وصل إلى هذه المرتبة لا يصلي ولا يصوم ولا إيش هذا؟ هذا ما هو مسلم، هذا الذي ما يوحد الله ما يصلي لله عز وجل. فهم يقولون وصلنا درجة اليقين، بل زد على ذلك أنهم يدعون إذا وصلوا إلى هذه المرتبة وحلت لهم المحرمات، لأن هذا الحرام إنما هو للعامة، وإلا الولي صار كل شيء إليه مباح. فيتعاطون الزنا كثير من البلدان، ما تدخل المرأة عند زوجها إلا قد تبرك بها الولي، ويفعلون القبائح، يضعون الأولاد وإلى آخره. يا رب نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء، دعاء الله من الأمور الطيبة التي هي أسباب الثبات. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. يا أيها الناس خذوا بالقرآن خذوا بالسنة، قالوا لا، هذا القرآن والسنة ما يفهمها إلا الفقيه المطلق، ونحن إنما نقلد. واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. ومن هو المجتهد المطلق هذا؟ ربما لو نزلنا هذه الشروط لا توجد في أبي بكر وعمر أن يكون محيطا بأشعار العرب، هذا يوجد؟ هذا قد يكون عنده حفظ للقرآن، أو كذلك عنده بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن عنده حديث الاستئذان ثلاثا، لم يكن عنده أن المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة إلى غير ذلك. وهؤلاء يدعون لابد أن تحيط بكل شيء حتى يكون لك الاجتهاد المطلق. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. يعني إذا لم يكن من المجتهد المطلق لا يستدل بالقرآن ولا بالسنة، فإنما يأخذ التقليد. فسبحان الله بحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة، يعني شرعا في القرآن والسنة، تبع ما أنزل إليكم من ربكم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قدرا أن الله عز وجل ما أنزل أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا للأخذ بهما والاستفادة منهما، وخلقا أننا نجد أن الإنسان الذي خلقه الله وأخذ بطريق الهدى والتقى هو الموفق، وأمرا أمر الله بذلك، أمر الله بذلك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي إلى غير ذلك. في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، يعني الضروريات الأشياء التي معلومة لا تحتاج إلى أدلة. يأتي أحد يقول لك ما الدليل نأخذ بالقرآن؟ الدليل أن الله أنزله وأرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل، لكن قد نأتي بالأدلة من باب هكذا، وإلا معلوم أن الله ما أنزله وأمر به إلا هو يريد العمل به. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، حق القول من حيث أن الله طبع على قلوبهم فأصبحوا لا يستفيدون شيئا من كلام الله وكلام رسوله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، صارت أعناقهم كأنها مغلة لا يعرفون هدى ولا يأخذون بطريقه. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسبب في ذلك أن الله علم أنهم ليسوا أهل الهداية، وإلا فإن الله يحب الهدى ويحب الطاعة ويحب الصلاح، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة وعدها بملئها. لكن إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وهو أعلم بالمهتدين. حتى وإن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، كم يعني الآن قد تقول فلان يفرح إذا دعاه أحد الدعاة، يفرح المهتدي يفرح، لقيت واحد طالب علم، لقيت كذا، هؤلاء دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو جهل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصح الناس وأعلم الناس وأرفق الناس وأحسن الناس خلقا، ما استجاب. كذلك دعا عمه أبا طالب ما استجاب، حتى أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر الله عز وجل طبع على قلوبهم بسبب ما في قلوبهم. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لا يبصرون الحق، مع أن عيونهم تبصر أثقب، يعني ثقب الإبرة والذرة الصغيرة. سواء وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قشاوة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا هو الذي يستفيد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المراقب لله عز وجل في السر والعلن، الله المستعان. آخره والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلمة سيدنا انتقد عند أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصلاة الإبراهيمية ولم يأمر بها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس المختصر، والحمد لله رب العالمين.